في كتاب معجم البلدان لياقوت الحموي في قصة لطيفة عن مدينة ظفار في الجنوب الغربي للجزيرة العربية. المدينة كانت مقر ملوك حمير، عشان كده اتقال عنها المثل العربي: من دخل ظفار حمر، يعني لازم يتكلم لغة الحميريين. الأصمعي بيحكي عن قصة رجل عربي، بيقول: دخل رجل من العرب على ملك من ملوك حمير وهو على سطح له مشرف مكان عالي، فقال له الملك: ثب. فوثب فتكسر. فقال الملك: ليس عندنا عربية من دخل ظفار حمر. ليس عندنا عربية، يعني ما عندناش لغة عربية، بس الراجل العربي بتاعه مكسر، يعني ما حدش عندنا بيتكلم عربي، اتكلم زينا عشان تفهمنا ونفهمك. استحمر جدع. في لغة أهل حمير ثب معناها عد، لكن في العربي معناها نط، فالراجل نط من على السطح فمات. بغض النظر القصة دي حصلت فعلا ولا لا، بس المعنى اللي بتعبر عنه صحيح في تبيان الفرق بين حضارة حمير وبداوة العرب. مدينة ظفار اللي كانت على قمة تل، والقصر الملكي متعدد الطوابق اللي دخله الرجل العربي وطلع على سطحه، كان حاجة غريبة جدا بالنسبة له. إشي خيال يا ناس، الراجل ما يعرفش غير الصحراء والخيم، فطبعا ان يشوف مدينة وقصر ومباني دي حاجة غريبة بالنسبة له، فوارد ان يكون ارتبك او اتلخبط. يعني انا متخيل الملك وهو بيبص عليه كده من سطح القصر وهو جثة ممددة وهو بيخبط راسه وبيقول الجملة بتاعته دي: من دخل ظفار تحمر. ولكن عموما الطريقة اللي اتكلم بيها الملك بتبين انه بيستخف بضيفه العربي. الكلام ده كان قبل الاسلام بكتير، ولكن النبرة دي رجعت تظهر تاني بعد سنين طويلة في الدولة الإسلامية، لما أبو نواس قال وهو بيعاير العرب: إذا ما تميمي أتاك مفاخرا فقل عد عن ذا كيف أكلك للضب، تفاخر أبناء الملوك سفاهة وبولك يجري فوق ساقك والكعب، إذا ابتدر الناس الفعال فخذ عصا ودعدع بمعزي يا ابن طالقة الضرب، فنحن ملكنا الأرض شرقا ومغربا وشيخك ماء في الترائب والصلب. السياسة للأسف هي اللي رجعت فخر الجاهلية وعصبيته، زي ما هنشوف بعدين لما نتكلم عن المرحلة دي. القصة دي بتبين لنا ان شعب الظفار وقبائل الجزيرة العربية كانوا عايشين على نفس الأرض، مفيش بينهم حواجز طبيعية، ولكن كان في بينهم حواجز اللغة، مش لغة مختلفة تماما لأن أصولها كلها واحدة، أصول سامية، ولكن كأنها لهجات مختلفة، بس الاختلاف بينهم كبير لدرجة إن نفس الكلمة يكون لها معنيين مختلفين ما لهمش علاقة ببعض. على المستوى الاجتماعي الاختلافات كانت أعمق. الجزيرة العربية كان فيها القبائل العربية اللي هيتسمى باسمها كل أهل الجزيرة فيما بعد، وكان فيها شعب سبأ وشعب حمير. واللي همنا في الفترة المبكرة دي من عمر الجزيرة العربية إننا نشوف العنصرين: عنصر التحضر والاستقرار وعنصر البداوة والتنقل والحرية، إزاي كانوا عايشين مع بعض وبيتفاعلوا مع بعض، عشان نفهم إزاي بدأت تظهر المشاكل بعد فترة الوحدة اللي حققها الإسلام بين العرب، وأصول الخلافات دي كانت إيه، ومنين جت نقط القوة وبرضو نقط الضعف. القبائل العربية عموما في بداية تاريخ الجزيرة العربية كان عددها قليل ومن أصول مختلطة، ولكن المميز ما بينهم كلهم هو قدرتهم العجيبة على الحياة في صحراء الجزيرة العربية اللي ما فيش فيها حاجة تشد حد انه يختار يعيش فيها اصلا، وكان واضح ان شعوب المدن المتحضرة بتبص لهم بنظر تعالي. ولكن سبحان الله الآية اتقلبت بعدين لدرجة ان هم اللي قلدوا العرب. هتعدي سنين طويلة ويجي ملك من ملوك حمير بأفخر الثياب والحلي وعلى راسه تاج الملك من الذهب، فيدخل على سيدنا أبو بكر خليفة المسلمين يلاقيه لابس لبس عادي بسيط، فيخلع كل البهرجة والهيلمان ده كله ويلبس زي خليفة المسلمين، لدرجة إن قومه شافوه في يوم في أسواق المدينة حاطط جلد شاه على كتفه، فقالوا له: إيه اللي أنت لابسه ده؟ فضحتنا قدام المهاجرين والأنصار. فقال لهم: أفأردتم مني أن أكون جبارا في الجاهلية جبارا في الإسلام؟ غير حمير كان عندنا في الجنوب برضو مملكة سبأ اللي كانت متطورة جدا في هندسة السدود، وكان من أعظم إنجازاتها سد مأرب، ويقال إن شعوب سبأ وحمير أصولهم من شمال الجزيرة العربية من منطقة الهلال الخصيب، هاجروا للجنوب وعملوا هلال خصيب تاني، فبقت الجزيرة العربية كأنها بين قوسين: هلال خصيب في الشمال وهلال خصيب في الجنوب، وبدأت رحلات العرب ما بينهم في الشتاء والصيف. سد مأرب اللي كان أعظم سد عندهم فضل شغال يمكن لأكتر من 1000 سنة، واللي يمكن يعتبر واحد من أعظم الإنجازات الهندسية في تاريخ البشر. السد كان الهدف منه التحكم في مية المطر اللي جاي من الجبل، وما زالت رواسب الطمي في الجنتين اللي ذكر في القرآن موجودة لغاية النهاردة على مساحة حوالي 96 كيلومتر مربع. في مأرب كمان كان فيه معبد كبير، معبد أوام، واللي كان بيحج له سنويا عدد كبير من الناس، واللي يبدو ان هم كانوا بيعبدوا فيه الشمس حسب ما ذكر في القرآن. حضارة سبأ في اليمن ما كانتش حضارة معزولة عن العالم، بالعكس كان في تجارة بينها وبين حوض البحر المتوسط وأوروبا، كانوا بيصدروا لهم العطور والبخور واللبان، دول كانوا أيامها زي البترول والغاز اللي في الخليج النهاردة. اللي استفاد بقى من رحلات التصدير لأوروبا دي كان مين؟ البدو الرحل اللي في قلب الجزيرة العربية، لأنهم كانوا هم الوسطاء التجاريين ما بين المحيط الهندي والبحر المتوسط، وبدأت تظهر مدن كمحطات للقوافل التجارية في الطريق ما بين الجنوب والشمال، وبدأ يظهر الشعر، الشعر اللي هيشمل كل جوانب الحياة للعرب، الحياة والموت، واللي هيكون هو الأرشيف بتاعهم. النهاردة عاوزين نعرف أي حاجة عن حياة العرب وتاريخهم، بنروح ندور في الشعر. الشعر أرشيف شفوي في لغة موسيقية مقفاة، الموسيقى اللي فيه معقدة جدا، مش قضية قافية ونهايات الكلام شبه بعضها وخلاص. محدش يعرف بالضبط الشعر العربي بدأ إمتى تحديدا وتطور إزاي لغاية لما وصل لصورته المعقدة دي، ولكن من أقدم القصائد اللي عندنا لامية العرب للشنفرة من أوائل القرن السادس الميلادي، واللي كان واضح إنه مش مجرد مبادئ تكوين لغة شعرية، بالعكس ده لغة معقدة وأكيد احتاجت وقت طويل قبل كده عشان الفن ده يتطور بالشكل ده. فنلاقي مثلا بيتكلم عن الترحال والمطايا وعن إن الأرض واسعة، فالواحد يزنق نفسه ليه في حتة واستقر فيها. أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل، فقد حملت الحاجات والليل مقمر وشدت لطيات مطايا وأرحل، وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى وفيها لمن خاف القلى متعزل، لعمرك ما بالأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل. شيء مذهل الحقيقة مقدرة الشعراء على إنهم يستخدموا نفس الكلام اللي احنا بنتكلم بيه عادي فيطلعوا منه تحفة فنية فيها سحر وموسيقى. عشان كده ما كانش غريب إن الشعر ينتشر بين العرب ويحفظوه. الشعر موجود في كل اللغات والثقافات، ولكنه كان عند العرب حاجة تانية تماما. بالنسبة للعرب الشعر كان عامل زي الإعلام، زي الفضائيات، زي السوشيال ميديا النهاردة. لا السوشيال ميديا ايه، الشعر كان زي هوليوود، وسيلة إعلامية قوية وحدت ثقافات ولهجات قبائل العرب المختلفة المتناثرة، وتنقل العرب وترحالهم هو اللي نشر الشعر بينهم أكتر، فبدأت تظهر هوية جديدة، هوية ثقافية أكتر منها هوية قومية، إن في مجموعة قبائل عندهم نفس الخلفية الثقافية والأساس الثقافي وهو الشعر. بالشعر العرب كانوا بيأثروا على بعض ثقافيا، الشعر كان هو القوة الناعمة، بس كان في قوة خشنة برضو، كانت القبائل بتغير على بعضها البعض زي قراصنة الكاريبي كده بس على الناشف على البر. الإغارة كانت هي أسلوب الحياة والسياسة المتبعة في الجزيرة العربية، كان ده العادي والطبيعي، ده القانون الدولي بتاعهم. ويمكن ده يفهمنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. إن الإغارات دي هتنتهي وهيسود الأمن. الغارات دي ما كانتش عشوائية، لا كان في استراتيجيات وكان في نظام وكان في منظومة اقتصادية كاملة قايمة عليها، وقوانين وآداب وإزاي بتتوزع وتتقسم الغنائم. بالمناسبة النظام كان كده في الكوكب كله، ومازال نفس الشيء بيحصل ولكن بشكل أو بقناع أشيك. النهاردة دول بتحتل دول وتقول لك عشان ننشر الديمقراطية، أيامها كان مفهوم ملكية الأرض لسه مش موجود عند العرب لأنهم رحل أصلا، فالممتلكات الوحيدة اللي كانت موجودة هي الحيوانات اللي بيرعوها، ويمكن اسم غنم اشتق من الفكرة دي لأنها غنيمة. فكانت الجزيرة العربية نموذج ومثال واضح لفكرة البقاء للأقوى اللي ما زالت موجودة النهاردة زي ما قلنا، بس بشكل أشيك، القوي بيأكل الضعيف، والواقع ده أفرز أخلاقيات وقيم خاصة بيه بقت الناس بتفخر بيها، زي ما قال دريد بن الصمة في شعره: أعاذل إنما أفنى شبابي ركوبي في الصريخ إلى المنادي. يعني اللي بتلوم عليا ده أنا تعبت وشقيت وراح عمري في الإغار عشان أكون ثروتي دي، أعاذل إنه مال طريف أحب إلي من مال تلادي. يعني الثروة دي أنا مش وارثها، ده أنا شقيان وتعبان فيها، والبحث عن مال جديد أنهبه أحسن من مال قديم واخده على الجاهز. من ضمن القيم دي إن الإغارة زي ما هي خطر على المغار عليه، فهي برضو كانت بتوفر حماية وضمان اجتماعي للضعفاء في المجتمع. إزاي؟ كان عندنا مثلا نموذج زي عروة بن الورد اللي كان عامل زي روبن هود بتاع العرب كده، بيغير عشان يطعم الفقراء وكبار السن، فكانت الإغارة شكل من أشكال إعادة توزيع الثروة في المجتمع، وكان بعضهم بيفخر بده، فكان يسمي نفسه بالنهاب الوهاب، يعني ينهب ويوهب الغنائم للضعفاء والمحتاجين. وكان من ضمن القيم اللي حريصين عليها أثناء الإغارة والنهب إن ده يحصل بدون إراقة الدماء، ما يقتلوش حد. الفكرة اللي برضو ما زالت موجودة النهاردة بس على المداري، الحكام اللي بينهبوا ثروات البلاد وأهلها عارفين ومستحملين، مدام الراجل بيأكل وبيأكل اللي حواليه مش بيأكل لوحده زي في الخليج كده. الإغارة والغنائم وتوزيع الثروة كانوا عوامل لتكوين تحالفات وكيانات سياسية، لأن مفيش قبيلة هتغير على قبيلة حليفة ليها وفي عهود ما بينهم. ولكن الكيانات دي كانت هشة جدا لأنها بتتغير بتغير زعيم القبيلة. بس هو إيه اللي حول العرب الرحل لناس بتغير على بعضها البعض؟ اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الجمل، فبهذه المناسبة خلونا نتكلم عن حيوان تاني محوري في حياة العرب. الأسطورة عند العرب بتقول إن الجمل اتخلق من شجيرة جافة في الصحراء، والأسطورة برضو بتقول إن الحصان اتخلق من الريح، وفعلا حرفيا الحصان كان هو رياح التغيير اللي غيرت الجزيرة العربية، لدرجة إن حتى بالإنجليزي لما بيقولوا أرب أحيانا بيقصدوا بيها الحصان العربي مش الناس. الخيول بقى لها أهمية كبيرة في حياة العرب وموتهم كمان، لدرجة إن أحيانا كان لما فارس بيموت حصانه بيندبح ويتدفن معاه، ويقال إن في ناس حتى عبدوا الحصان في البحرين. وعشان كده يمكن ما كانش غريب إن يكون في سورة في القرآن باسم الخيل العاديات، وعشان كده هنلاقي الخيل مذكورة في أقدم أبيات الشعر الجاهلي المعروفة في شعر امرؤ القيس، وهو بيوصف حصانه بيقول مكرن مفرن مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علن. وقتها كان بعض القبائل عندها مثلا 1000 فارس على حصانتهم، 1000 فارس عدد ضخم، متخيل 1000 حصان محتاجين أكل ومية قد إيه في الصحراء؟ هتتحرك بالجيش ده إزاي؟ خصوصا وإن الحصان أيامها كان عامل زي العربية اللامبورجيني كده، غالي جدا وتكلفة صيانته عالية. ولكن تيجي الوصفة السحرية بقى في إيه؟ إنك تدخل الجمل في المعادلة، اللي هو مجمع اللي موفق. الجمال كان بيتحمل عليها أكل وشرب الحصانة في المعركة. عشان نقدر نوضح العلاقة الوثيقة بين الجمل والحصان في حياة العرب، نقدر نقول إن الجمل هو عمود الرمح اللي بتمسكه منه، والحصان هو راس الحربة، هو اللي بيديك الشوكة القوة، هو اللي ادى العرب قوة عسكرية تخليهم يتفوقوا على غيرهم من اللي كانوا بيعتمدوا على الجنود المشاة بس. ضيف بقى على كل ده اختراع سرجل الجمل، بحيث ان اللي راكب عليه يقدر هو كمان يقاتل في المعركة، ده غير سرجل الحصان كمان. الجمع بين الخيل والجمال هو اللي حول العرب من مجرد تجار الى قوة عسكرية يتعمل لها 1000 حساب. غير القوة العسكرية، الشعر وتطوره بدأ يخلق للعرب كمان هوية ثقافية موحدة، بس اللي كان بيفتت وحدة الهوية دي الصراعات اللي بين القبائل والحروب اللي ما بينهم، اللي هو القوة العسكرية كانت ماشية ضد القوة الثقافية، لغاية ما استولى الرومان على البتراء وبقى الروم والفرس على حدود الجزيرة مباشرة. التقارب اللي كان بيمثل خطر على العرب، بس كان له مزايا برضو. من المزايا دي انه يبدو ان بقى فيه هوية سياسية للعرب، الهوية اللي ظهرت لأول مرة في النقوش اللي اكتشفت على شاهد قبر امرؤ القيس اللي كان مكتوب عليه انه ملك العرب. ايه علاقة ده بالرومان والفرس؟ العلاقة ان قبره لقوه في ارض المفروض انها كانت تحت السيطرة الرومانية اصلا. يبدو ان الرومان عينوا امرؤ القيس ملك على العرب لحسابهم. هل العرب هم اللي سموه ملك العرب ولا الرومان اللي اطلقوا عليه اللقب ده؟ محدش يعرف. بالظبط زي ما البريطانيين عينوا ملك على عرب الجزيرة الراجل بتاعهم برضو الشريف حسين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الوحدة او الهوية السياسية مفروضة على الناس من قوة استعمارية خارجية مش نبع من جواهم. القوة الاستعمارية اللي زي ما بتمنح السلطة لحد بتاخدها منه وقت ما تحب برضو لما مصلحتها تنقضي، ده غير ان الهوية المفروضة ما بتقدرش تصمد قصاد تحديات الزمن اللي بتبين الخلافات اللي بين الناس وبعضهم تحت الهوية المصنوعة دي، الهوية المدعومة بس بالقوى الاستعمارية الأجنبية واللي بتنتهي بانتهاء وسقوط القوة دي. ولكن دي حكاية تانية، فنشوفكم على خير إن شاء الله.